بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة 48 من عبادات القلوب، عبادة تدبر القرآن الكريم. وتشتمل هذه العبادة القلبية العظيمة على المباحث الآتية: الأول، منزلة تدبر القرآن الكريم; الثاني، فقه تدبر القرآن الكريم; الثالث، أنواع تدبر القرآن الكريم; الرابع، دلائل التوحيد والإيمان في القرآن; الخامس، الأسباب المعينة على تدبر القرآن; السادس، ثمرات تدبر القرآن الكريم. الأول، منزلة تدبر القرآن الكريم. القرآن العظيم كتاب ربنا العظيم، كتاب العلوم والأخبار والأحكام والآداب، لا تحصى فوائده ولا تنقضي عجائبه ولا تستقصى معانيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا رغبنا من أنزله بقراءته وسماعه وتدبر آياته، لأن في تدبر القرآن زيادة الإيمان وحب طاعة الله وعبادته، وفي تدبر القرآن والعمل به امتلاء القلب بالطمأنينة والسكينة وشفاء الفرد والمجتمع من الأمراض الحسية والمعنوية وتلبية حاجات العبد الدنيوية والأخروية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن عرف فضائل القرآن وما فيه من الخيرات والبركات تعبد لله بحسن تلاوته وتدبر آياته والتفكر في معانيها، وتلهف إلى ذلك تلهف الظمآن إلى الماء، والمريض إلى الشفاء، والغريق إلى الهوى، والمسجون إلى الحرية والفضاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أعرض عن القرآن فلم يؤمن به ولم يصدق أخباره ولم يتدبر آياته ولم يعمل بأحكامه شقي في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إن تدبر القرآن الكريم من أعظم عبادات القلوب، لأن القرآن العظيم مفتاح العلوم والمعارف الإلهية، لأنه إخبار عن الخالق جل جلاله وإخبار عن مخلوقاته العظيمة وأوامر بما ينفع العبد في دنياه وآخرته، ونواه عما يضر العبد في دنياه وآخرته. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. وبتدبر القرآن العظيم يزيد الإيمان في القلب ويمتلئ القلب بحب الله وتعظيمه وتمجيده، وكلما ازداد العبد تدبرا للقرآن ازداد إيمانا وإخلاصا وعلما وعملا ونورا وهدى وشفاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكتاب الله العظيم وصراطه المستقيم الموصل إلى رضوانه وجنته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي من تمسك به فاز ونجا من الهلاك والخسار، ومن أعرض عنه خسر وشقي في الدنيا والآخرة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن تدبر آيات القرآن الكريم والتفكر في معانيها وأحكامها وأسرارها هو أعظم مفاتيح العلم الإلهي الذي يثمر توحيد الله وصدق الإيمان به وقوة التوكل عليه وحسن التعبد له بكمال الحب والتعظيم والذل له. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثاني، فقه تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن الكريم هو التفكر في غايات القرآن ومقاصده التي يرمي إليها وعاقبة العامل به والمخالف له. وقد وردت لفظ التدبر في كثير من آيات القرآن الكريم، يراد منها تدبر هذا القرآن العظيم والتبصر بما فيه من أخبار وأحكام وقصص ومواعظ، ليعلم العباد أن الله حكيم في صنعه، عادل في أمره، صادق في أخباره، عليم بخلقه، لا يحابي أحدا لأجل نسبه وعرقه. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والله عز وجل أنزل القرآن هدى للناس ودل خلقه على جميع أنواع التدبر، كالتدبر في معاني ما يلفظ به من الآيات المتلوة، والتدبر في أخبار القرآن الصادقة وما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم تدبر في الأوامر الإلهية وما اشتملت عليه من العدل والإحسان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم تدبر في الزواجر والنواهي وما اشتملت عليه من حفظ العبد من الشرور والآثام والضرر، وجميع أوامر الله في منتهى الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. فما أمر الله بشيء إلا أعان عليه، وما نهى عن شيء إلا أغنى عنه، وأوامره أغذية للقلوب ونواهيه طاردة للسموم. ثم التدبر في سياسة الإسلام للعالم وما اشتمل عليه من أحكام وأصول تصلح بها أحوال العالم. ثم تدبر في حكمة خلق بني آدم وجعلهم خلفاء الأرض، يؤمنون بالله ويعملون بشرعه وينشرون دينه في الآفاق والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم التدبر في أحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاءوا به من الحق والهدى، وكيف نصرهم الله على من عاداهم وكفر بما جاءوا به. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم التدبر في أحوال الدنيا وسرعة زوالها وكثرة تقلبها، ثم التدبر في أحوال الآخرة والتزود لها بالأعمال الصالحة، كما قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد أنزل الله عز وجل هذا القرآن العظيم على هذه الأمة وبين لهم أن المقصود من إنزاله أن يتدبروا آياته ويصدقوا أخباره ويعملوا بأحكامه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويتعظوا بمواعظه ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتخلقوا بأخلاقه. فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنكر سبحانه على من أعرض عنه ولم يتدبر آياته فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن الكريم منهج حياة للبشرية إلى يوم القيامة، لهذا تكفل الله بحفظه فهو محفوظ من الزيادة والنقصان ومحفوظ من التحريف والتبديل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقراءة القرآن بترتيل يساعد على فهم القرآن وتدبره، كما قال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. ومن قرأ القرآن ولم يتدبر آياته ولم يتأثر به ولم يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا لا يعلم عنها شيئا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وتدبر القرآن الكريم مفتاح العلوم والمعارف، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته فيه، لأنه يعرف الخلق بالرب المعبود وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، ويعرف الخلق بالطريق الموصل إلى الله وهو دينه الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ويعرفهم بما لهم بعد القدوم عليه في الآخرة: الجنة لمن آمن به وأطاعه، والنار لمن كفر به وعصاه، كما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمسلم بالنسبة للقرآن الكريم يتعبد لله بستة أمور: بتلاوة القرآن الكريم، وتدبر القرآن الكريم، وتفسير القرآن الكريم، والعمل بالقرآن الكريم، وتعليم القرآن الكريم، وإبلاغ القرآن الكريم للبشرية كافة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الثالث: أنواع تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن الكريم أنواع: الأول تدبر القرآن للوقوف على مواعظه والاعتبار بما فيه من القصص والأخبار وما اشتمل عليه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، هذا بيان للناس وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الثاني تدبر القرآن الكريم لاستخراج الأحكام منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالتوحيد والإيمان أو الأعمال المتعلقة بالجوارح والسلوك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الثالث تدبر القرآن العظيم للوقوف على وجوه فصاحته وبلاغته وإعجازه وضروب خطابه واستخراج اللطائف من آياته. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا. الرابع تدبر القرآن الكريم للتعرف على ضروب الجدل والمحاجة على المخالفين وطرق التأثير على المخاطبين وسبل الإقناع التي تضمنها القرآن الكريم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الخامس تدبر القرآن الكريم من أجل الاستغناء به عن غيره سوى السنة النبوية، فإنها شارحة له ومبينة لمجمله. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. السادس تدبر القرآن من أجل تلين القلوب به وتحصيل الخشوع، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. السابع تدبر القرآن العظيم من أجل تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاهتداء بهديه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثامن تدبر القرآن من أجل معرفة صدق من جاء به وأنه حق من عند الله عز وجل. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. التاسع تدبر القرآن الكريم ليقف المؤمن على ما ورد فيه من العلوم والأخبار والقصص وما ورد فيه من وصف الدنيا وسرعة زوالها وما بعدها من الجنة والنار وصفات المؤمنين والكافرين والمنافقين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الرابع دلائل التوحيد والإيمان في القرآن. دلائل توحيد الرب عز وجل لا تعد ولا تحصى ولا يحيط بها أحد، فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من كل بين. فكل القرآن، بل كل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، بل كل ذرة في الكون دالة على وحدانية الله عز وجل، شاهدة بعظمته وجلاله وجماله، وجميع آياته ومخلوقاته مبينة لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه، مقررة كمال رحمته بعباده، شاهدة بعظمة ملكه وسلطانه، وحسن أحكامه وأخباره وأوامره. ودلائل التوحيد والإيمان تراها الأبصار والبصائر والعقول مبسوطة في الآيات الكونية والآيات القرآنية. ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة بها، فحسبنا أن نجمع أصولها ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية والآيات الشرعية من الوحي المنزل الذي فيه تبيان كل شيء. وأصول التوحيد وأصول دلائل التوحيد والإيمان من كتاب الواحد الأحد عز وجل، مجموعة في 7 أمور. الأول: دلائل الخلق والإيجاد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الثاني: دلائل التدبير والتصريف في الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الثالث: دلائل صفات جلال الرب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الرابع: دلائل صفات جمال الرب جل جلاله. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الخامس: دلائل الإنعام والإحسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. السادس: دلائل النظر والتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. السابع: دلائل القرآن والشرع. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. الخامس: الأسباب المعينة على تدبر القرآن. الأول: قصد تدبر القرآن لمعرفة أسراره وأحكامه ومقاصده والعمل بموجب ذلك، لأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن لتحصيل الأجور فقط، فيقرأ أكثر ليحصل على أجر أكثر من غير فهم ولا تدبر، والله أنزل القرآن لتدبره والعمل بموجبه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. الثاني: تهيئة القلب لتدبر القرآن، وذلك بتخليصه من الصوارف والشواغل التي تصرفه عن الفهم والتدبر والانتفاع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الثالث: أن يشعر قارئ القرآن أنه هو المخاطب بهذا القرآن، وأن عليه أن يفهم معانيه ويصدق أخباره ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الرابع: أن يراعي القارئ للقرآن مواضع الفصل والوقف والابتداء ليسهل عليه فهم معاني الآيات واستقلال كل جملة بمعانيها. الخامس: الترسل والترتيل عند القراءة، لأن ذلك أقوى في التدبر وأسهل لفهم المعاني. ورتل القرآن ترتيلا. السادس: ترديد الآية الواحدة عدة مرات، لأن ذلك من الإعانة على التدبر وفهم المعاني والاتعاظ والخشوع والبكاء. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة في ليلة واحدة يرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. السابع: قراءة القرآن في صلاة الليل، لأن ناشئة الليل أقرب لفهم القرآن وتدبره وفهم معانيه وأسراره، لهدوء الليل وانقطاع الشواغل عن القارئ. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الثامن: الإنصات والتوجه عند سماع القرآن. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالاستماع والإنصات عند سماع القرآن لكي ينتفعوا به ويتدبروا آياته ويفهموا معانيه ويعتبروا بمواعظه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. التاسع: تحسين الصوت عند قراءة القرآن وتجويده وترتيله، لأن ذلك يسهل فهم معاني الآيات وتلذذ القلب بالقراءة. وقد يسر الله لعباده فهم ألفاظ القرآن ومعانيه وفهم أسراره وأحكامه، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والفرق بين معرفة الألفاظ والمعاني أن الألفاظ قوالب المعاني، والمقصود من معرفة الألفاظ الوصول إلى فهم المعاني للعمل بموجبها والاعتبار بمواعظها والتعبد لله بها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. العاشر: معرفة أساليب القرآن في أنواع الخطاب وأنواع الأحكام، والاستعانة بالله على فهم القرآن وتدبره. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن أساليب القرآن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى للدلالة على أن الحكم المذكور له تعلق بهذا الاسم المذكور، ومن ذلك اشتمال القرآن على أحسن طرق التعليم والتربية وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر طريق وأوضحه، وتوضيح المعاني النافعة بضرب الأمثال المحسوسة ليسهل فهمها. ومن أساليب القرآن العظيمة الوصف الحي بالصور المحسوسة، فإذا الحوادث والأحوال والقصص والمشاهد شاخصة حاضرة كأنها رأي عين، كما في وصف الجنة والنار، وكما في قصة فرعون في قصة موسى مع فرعون وغيرها. ومن أساليب القرآن التعريف بالرب وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله ليعرفه الناس ويحبوه ويكبروه ويعظموه ويمجدوه ويحمدوه ويشكروه ويسألوه ويعبدوه وحده لا شريك له. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ومن أساليب القرآن العظيم التذكير بالآمر وعظمته والتشويق للأجر وكثرته، وبيان حاجة الناس إلى ربهم في كل شيء ليقفوا ببابه ولا يذلوا أنفسهم لأحد سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن أساليب القرآن المؤثرة ذكر حياة الأنبياء والمرسلين للاقتداء بهم في توحيدهم وإيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ومن أساليب القرآن في النهي عن الأقوال والأفعال والصفات السيئة التبغيض للفعل أو التهكم بأصحابه أو السخرية منهم أو ذكر عاقبة من فعله في الدنيا أو وصف خسارته في الآخرة والاعتبار بأحوال الأمم الظالمة وكيف نزلت بهم عقوبة الجبار فهلكوا، كما قال سبحانه عن الكفار المصرين على كفرهم وعنادهم. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 11 دعاء الله عز وجل أن يفهمه أسرار القرآن ومقاصده وأحكامه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. 12 التفاعل مع الآيات القرآنية وحضور القلب بالسؤال والتعوذ والاستغفار والحمد عند مناسبة ذلك في الآيات. 16 ثمرات تدبر القرآن الكريم. لتدبر القرآن الكريم ثمرات عظيمة. الأولى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن عرف الله آمن به واتقاه وأطاعه ولم يعصه وصدق أخباره وامتثل أوامره واجتنب نواهيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثانية معرفة عظمة ملك الله وسلطانه وكمال قدرته وعظمة قوته وإحاطة علمه بكل شيء في ملكه العظيم، ومن عرف ذلك آمن بالله وحده وعظمه وكبره ووحده وتوكل عليه واستعان به وسلم لأمره. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 3 معرفة عظمة نعم الله على عباده وكمال إحسانه إليهم ورحمته بهم، ومن عرف ذلك آمن بالله وأحبه وحمده وشكره لما يراه من عظمة إنعامه وإحسانه إلى عباده. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الرابعة معرفة عظمة الله وعظمة أوامره الكونية وعظمة أوامره الشرعية وعظمة أوامره الجزائية. ومن عرف ذلك آمن بربه العظيم وصدق كلامه العظيم وامتثل أمره العظيم ونال ثوابه العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخامسة معرفة دار الغرور من دار السرور، ومعرفة الدار الفانية من الدار الباقية، ومعرفة قيمة الإيمان والأعمال الصالحة والزهد فيما سوى ذلك. ومن عرف ذلك أقبل على عبادة الله وسارع إلى كل عمل صالح وأعرض عن زينة الدنيا الفانية. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السادسة معرفة الخالق من المخلوق، ومعرفة الملك من العبيد، ومعرفة الصور من المصور، ومعرفة الغني من الفقير. ومن عرف ذلك آمن بالله وحده وعظمه وكبره وأحبه وحمده وشكره وتجاوز المخلوق إلى الخالق وتجاوز الصور إلى المصور وتجاوز العبيد إلى رب العبيد، ووقف بباب الغني وسأله حوائجه ولم يقف بباب أحد سواه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السابعة معرفة الحق من الباطل، ومعرفة الخير من الشر، ومعرفة الهدى من الضلال، ومعرفة ما يحب الرب مما يكره الرب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الثامنة معرفة كمال رحمة الرب بعباده، حيث يسر لهم أمور دينهم ودنياهم ودلهم على مصالحهم ورغبهم فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وحذرهم مما يضرهم في دنياهم وأخراهم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التاسعة معرفة كمال الرب وجزيل عطائه وإحسانه، حيث خلق الخلق وأمدهم بأنواع الأرزاق وأكرمهم بالدين الحق الذي أرسل به رسله إلى عباده وأعطى من آمن به وأطاعه على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أضعاف مضاعفة إلى عطاء بغير حساب، ويعطي سبحانه من لدنه أجرا عظيما بلا عمل من العبد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. العاشرة بتدبر القرآن نعلم أن أصول العلم الإلهي 7: معرفة الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ومعرفة القرآن الذي يجب تصديقه والعمل بموجبه، ومعرفة الرسول الذي يجب اتباعه والاقتداء به، ومعرفة النفس البشرية ماذا يريد الله منها وبماذا يكرمها الله إذا آمنت وبماذا يعاقبها إذا كفرت، ومعرفة عدو الإنسان وهو الشيطان، ومعرفة حقيقة الدنيا التي نعيش فيها، ومعرفة حقيقة الآخرة التي سوف نصير إليها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحادي عشر معرفة وعد الله لمن آمن به وأطاعه، ومعرفة وعيد الله لمن كفر به وعصاه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الثانية عشرة: تدبر القرآن وفهم معانيه ومقاصده يثمر للعبد توحيد الله وحلاوة الإيمان وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الثالثة عشرة: تدبر القرآن عبادة من أعظم العبادات يثمر توحيد الله بأسمائه، يثمر توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والإكثار من ذكره وشكره والمداومة على حسن عبادته، ويشحن النفس للاستكثار من الأعمال الصالحة وكل ما يحبه الله ويرضاه، والحذر من المعاصي وكل ما يسخط الله ويغضبه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الرابع عشرة: تغير حياة كل من تدبر القرآن وعرف أسراره ومقاصده وأحكامه وانتفع بمواعظه، من الحسن إلى الأحسن، ومن العمل القليل إلى العمل الأكثر، ومن التواني إلى المسارعة في الخيرات. والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، أولئك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. خامس عشرة: تدبر القرآن العظيم يثمر للعبد معرفة أحوال الأمم الماضية للاعتبار بها، ومعرفة أوامر الله في الحاضر ليطبقها ويعمل بموجبها، ومعرفة أحوال اليوم الآخر ليستعد ليوم القيامة بكل عمل صالح ويحافظ عليه ويحذر كل عمل نهى الله ورسوله عنه ليفوز برضوان الله والجنة وينجو من غضب الله والنار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سادس عشرة: تدبر القرآن يثمر للعبد معرفة حقوق الله على عباده ومعرفة حقوق العباد بعضهم على بعض. السابع عشرة: تدبر القرآن يثمر للعبد معرفة عظمة القرآن العظيم واليقين التام بأن العبد مع القرآن حي وبدونه ميت، وأنه مع القرآن مبصر وبدونه أعمى، وأنه مع القرآن مهتد وبدونه ضال. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثامن عشرة: من تدبر القرآن وفهم مقاصده وأسراره وحكمه وأحكامه اقشعر جلده من هذا القرآن تعظيما له وأثمر له ذلك كما الخضوع لله والانقياد لأوامره. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.